وضغطها مثل كمان أفعى أو عقرب أو مات بأي حق ما فهو شهيد وإن له الجنة. مدد هنا مده في صدى بإفهام، وقعت عن صخرة وأصابت مرض لضغطت أفعى، المهم مت فأنت شهيد ولك الجنة. انقلبت السيارة، سقطت الطيارة، فأنت شهيد ولك الجنة. بأي حدث ما، يعني بأي طريقة ما، فهو شهيد وإن له الجنة. حديث صحيح. كان خضار بن عبيد في غزوة من الصحابة، وكان قائد، فكان في البحر، فجاء قبيلة من جميل فقتل واحدا من الغزاة، ثم مرض أحد الغزاة ومات. عندما وصل الشاطئ دفنوا الميت ودخل الشهيد، فجلس فوق رأس الشهيد الميت خضار، وقيل له تجلس فوق رأس الميت وتترك رأس الشهيد، فقال والله ما أبالي من أي الخطوتين بعد، أمن هذه أم من هذه، لأن الله عز وجل يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم الحليم. قال فإذا كان الله تكفل بالرزق الحسن وإدخال المدخل الذي أرضاه فلا أبالي من هذه الحفرة بعث، يعني انتهى أجلي بالموت أو انتهى أجلي بالشهادة، كل أحد، لأن الله تكفل بالرزق الحسن وبالإدخال المدخل الذي يرضاه الإنسان. قلنا أنه يموت في هذه الأرض لا يتوقف قلم الحسنات عن كتابه إلى يوم القيامة، يعني افرض مت هنا لا يختم على عمل، ما من ميت يموت إلا ويختم عمله على عمل إلا من مات مرافقا فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. يعني كل يوم الملك بيسحب نصفا عن عمله ويضيفها إلى دوسية أعماله، إلى ملك العمل، إلى ديوان العمل. افرض أن بيننا وبين يوم القيامة مليون سنة، كأنك عشت مليون سنة وتعمل الحسنات ويكتب لك الأجر. فهل هنا ما أكثر أكبر من هذا؟ ما من نعمة أكبر من هذا. لكن أما بالنسبة للقتال، القتال قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام 60 سنة، ساعة 60 سنة. من أراد العبد فهو العبد، ومن كثر ضربه في بلاده فليأتي هنا حتى يكفر عن سيئاته. فإذا ختم الله بالشهادة فتلك النعمة الكبرى والمنة العظمى والأمنية الغالية. إن للشهيد عند ربه 6 أو 7 خصال يغفر له ما حول 9 من الجنة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمل الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها ما ويزوج الابن 170 من الحور العين ويشفع ب 70 من اهل البيت. فماذا تريد بعد ذلك؟ ويا بائعا هذا ببغض معجل كأنك لا تدري ولا أنت تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يبيعها إيه؟ ما لك يا تاكل الله، أنا مرتبط بوظيفة. وظيفة إيه يعني؟ كم راتب؟ راتبي 7000 ريال من الشركة الفلانية، 7000 درهم. شركة الثانية كم تساوي يعني من السعودية أو من الإمارات أو من الكويت؟ الكويت وين هي من الكرة الأرضية؟ في أي بقعة من القطاع؟ في أي بقعة من البقاع؟ رباح يوم في سبيل الله خير من الكويت والإمارات وعمان والقاهرة ودمشق وأمريكا. رباح يوم في سبيل الله يوم واحد خير من الدنيا وما عليه، خير من الدنيا وما عليها. لما جاء واحد يخطب بنت سعيد بن المسيب للوليد بن الملك عبد الملك، ولي عهد امير المؤمنين عبد الملك خليل، اولاد الاربعه كلهم خلفاء، زوج بنت خليفه خلفاء. قال هذا الرسول، رسول عبد الملك إلى سعيد، قال له إن الخليفة يطلب ودك ويطلب ابنتك لولي عهده، وأنت تعلم الخليفة له من الضياع يعني من الفتاة كذا ومن الجوار كذا ومن الذهب كذا. والشيخ سعيد إذا مسلسة قال ما شاء الله يبدو أنه وقت بعد أن أنهى. قال لقد أخبرنا عن الصادق المصدوق أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فأين بساتين الخليفة من جناح بعوضة واقع؟ أي جزء من جناح بعوضة واقع؟ الآن أنت زعلان أنك تركت في أمريكا، إيه تركت في أمريكا؟ ماذا لك من دنيا أمريكا؟ وافرض أن أمريكا كلها لك، فوالله لا تعدل لحظة من اللحظات في سبيل الله. والله على أي شيء تندم؟ أتندم على المنكرات التي تراها وتقتل نفسك وقلبك يوميا؟ أتندم على المواخير التي تملأ الأسواق؟ أتندم على العاريات اللواتي يقتلن البصيرة في البصر؟ تندم عليه؟ أنت زعلان ليه؟ والله أنا تركت في جدة، أنا كنت أشتغل في جدة في شركة الطيران السعودي، لو كل الطيارات السعودية جمعتها وميزانيتها وأموالها وجدة والطائر والرياض وما إلى ذلك، أين تقع في جناح البعوضة؟ واليوم الواحد خير هنا خير من الدنيا وما عليه. فلا تندم على شوية شيء. فيا بائعا هذا فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. إلى أوطاننا الجنة، أوطاننا الأولى
هو ضائع عن هذا، ضائع عن الجنة ببخس معجل. سبع تلاف درهم، رقم 7000 درهم كيف تضرب؟ ببخس معجل كأنك لا تدري ولا أنت تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. طبعا الجهاد منزلة عظيمة. إن في الجنة 100 درجة تعرف من أعدها الله؟ أعدها الله للمجاهدين في سبيل. 100 درجة هذه لا يبقاها إلا المجاهد في سبيل الله. ايش بيشتغل هذا؟ قلت ايش؟ ماذا في الدرجة 14؟ الدرجة ايه؟ 14. هذا مرتبة 15، مرتبة وكيل وزارة. يا مسكين، ايش وصلت الوزارة يا جماعة؟ يقول لك يعني يترك عمله ويجي على هنا على افغانستان بين هؤلاء اللي ما بيفهموا. هناك مفيد على ثغرة كبيرة وبيوظف الناس وبيأتي يعني يوصل للناس حقوقهم. درجة 15 يتركها والتي هم في الجبال بين الأولاد الصغار، بين الشباب الصغار. عقل هذا؟ هل هذا الإسلام مطلوب؟ يا أخي الإسلام نظام، الإسلام حكمة، الإسلام عقل. يجب أن تعرف أين تفيد الإسلام، أين تفيد الإسلام. وأنت أفضل من عمر وأبو بكر، أفضل أمامك وزارتك أحسن من أموال عبد الرحمن بن عوف وعثمان. وماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له؟ لماذا لم يكن عثمان؟ اجلس مع عثمان في المدينة، أنت تاجر كبير، لأنك إن خسرنا يعني مصيبة. أنت تضع الجيش الإسلامي، اجلس في المدينة على تجارتك، وأنت يا عبد الرحمن اجلس في المدينة على تجارتك، لأنها بحاجة إليك، بحاجة إليك. أما الفقراء بلال وعمار وصهيب وعبد الله بن مسعود، إن ماتوا ولا قاموا ما حدا سأل عنهم. مش ما تخلي على الفقراء والفلوس للأغنياء حتى يدعم الجهاد والجيش. نحن بحاجة لعبد الرحمن بن عوف. قال أكبر عار على أكبر تاجر أنه يتخلف عن غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا إذا أراد المنافقون أن يطعنوا بعثمان يقولون تخلف عن غزوة. هذا حد كبير. والآن إذا فتحت كتب الصحابة الإصابة والضغابة، أول من قضى من المنافق يكتب لك شهد الغزوات كلها، يعني كلها توكيد منصوب. ها؟ شهد الغزوات كلها. إذا أردنا أن نكتب عن المسلمين، عن العلماء، عن المفكرين، عن الفقهاء، عن الصالحين، عن ماذا نكتب؟ ماذا نكتب؟ اشتغل مديرا للتربية والتعليم 10 سنوات. هل أكبر شيء من نكتب عنه؟ درس في أمريكا ونال شهادة السياسة والاقتصاد من جامعة هارفارد وأمضى شهادته كيسنجر. هذا الذي نفتقد. يكتب شهيد الغزوات كلها؟ ماذا؟ الآن لا، ماذا تكتب؟ يقول لك هذا قرأ فتاوى ابن تيمية. الله أكبر، ما قرأ المجلد الثامن والعشرين الذي يتكلم عن الجهاد؟ ما قرأ العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفع؟ يقول لك هذا فاهم تماما الإسلام المجموع، فتح الباري، الصحاح الست، كلها حفظها وقرأها. طيب كم يوم أجعل أفغانستان؟ كم طلق أطلق في سبيل الله؟ كم ليلة رابط في سبيل الله؟ ما فيه؟ بل مسجل؟ حفظ صحيح مسلم صحيح البخاري؟ هذا الذي قال أين مكتوب شهد كم غزوة؟ فالمسلم من الآن تغيرت موازينه، تغيرت قيمه. يأتي واحد يطلب ابنتي يقول ايش وظيفته هذا؟ له ارض؟ له دار؟ كل والله هذا يا اخي لا يملك من الدنيا الا انه مجاهد في كبدي واعمل ضيع بنتي ابحث عن واحد مجاهد يا اخي. اما اعطي بنتي تروح على بيشاور ترتمي هنا وترتمي هنا، من تضمن لي هذا؟ هذا ما تقدرش، لا يقدر ان يعيش نفسه، فكيف يعيش البنت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وبنتك الكبيرة مين اللي تزوجها؟ بنت الكبيرة اللي تزوجها مدير بنك الرياض. اهلا وسهلا، مبارك عليك الربا انه ينمي، انه يغذي بنتك بالحرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. مسرور الاخ انه ايه نسيبه الكبير مدير بنك، البنك المركزي مدير البنك العربي في عمان، ولا بنك الامارات، يونيون بنك الذي صار اسمه اماريت بنك غير. والله هذا يشتغل في شركة فلان، راتبه 14,000 درهم بالشهر. الله يبارك فيه، ذكر الله بالخير الشيخ تميم. الشيخ تميم كان في السعودية يشتغل راتبه 24,500، راتبه 21,000، كان يخطب الجمعة وما إلى ذلك، يطلع له 3,524,500. ثم كتب الله وصل من الوظيفة فجاء بالصبر بالجهاد. قلت يا شيخ تميم لو الآن يرجعوك للوظيفة تدفع معظم راتبك للجهاد وتجمع للجهاد. قال والله لو دفعوا لي 1,000,000 ريال في الشهر ما رجعت إلى الوظيفة. قال هنا اليوم خير من الدنيا وما عليها، كيف أبدل اليوم هنا بخير من الدنيا وما عليها؟ أحسن من الدمام والخضر والبهران، وكان دمر البهران. اليوم خير من هذه المناطق كلها وخير من أموالها، وهناك في 30 يوم يعطوني 24,000 ريال. أنا مظلوم وضيعت اليوم بخير خير من الدنيا وما عليها ب 24,000 ريال في الشهر. فلا تنظر، والله ما في شيء تنبهر. لو كانت الدنيا كلها بين يديك ثم جئت هنا فأنت فاضي وتركت هذا كله وضعت، يا أخي لماذا لا تعطيك الله يمضيك كبدة؟ الجمع مال على الفصل واحد فصلين أطيع لا من أمرك الشهادة أنت خالب الفرصة لا تدري متى تسمح لك الله فتح لك هذه الفرصة الجامعة لا احتجاجها تخفف ما بدي الدنيا لا تضيع لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها ولكن الجنة بجوز تضيع عليك لن تموت نفس إن الأجل إن الرزق ليطلب العبد أكثر من أجله هو الرزق يبحث عن نفسه يبحث عنك حتى ما كنت الرزق فلا تذهب تذهب عن وظيفتك كل الرزق ربنا تجمع في الوظيفة إن راحت الوظيفة راح رزق ربنا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقه إلا يعلم لا يفقه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقه والذي وظفك وأنت لا تجاهد لا يوظفك بعد أن تجاهد ما بيقدر سبحانه وتعالى والله حضرنا أنا كنت موظف معلم معلم في عمان بحق فلسطين فاستقل قالوا تستقل الله يشوف كم بيأثر يعني فاستقلنا من معلم فرجعت أستاذ في الجامعة وأخذت الماجستير وأنا في القواعد رحت على مصر قدمت الماجستير من القاعدة ورجعت إلى القاعدة درست وأنا في القاعدة وإحنا مرابطين في فلسطين درست ورحت وقدمت الماجستير ورجعت انظروا الناس المتفرغون هناك في مصر والدراسة وما إلى ذلك وأنا ذهبت هكذا الكتب ليست كاملة و لما رحت هناك سألت هذا وجي أخذنا من هون ومن هون وبعدين بعد ما انتهت بعد أن انتهت الامتحانات كنت الأول على كل الكتب كل ماجستير ما حدا أخذ جيد جدا الآن مش منه والله أنا مسربين إليه المؤسسة مؤسسة الجهاد المسلم نعم مؤسس لربنا 100% ونتفرني وظل راتب ويدخل علينا في شوية علامات كريم سبحانه وتعالى فسجلوا لي الدكتوراه وأنا كذلك في القرآن وبعد ما رجعت من القواعد الله عز وجل وذهبنا وكملنا دكتوراه وجانا استاذ في الجامعه بعد ما ربح الفدائيين الملك ما رايت احدا من اخواننا اشترك معنا في الجهاد الا وحسن الله دنياه الا وزاد دخله إلا الدنيا حصلت قبل الآخرة ولا أجر الآخرة في أكثر أنا كنت معلم في عمان فاستقل وذهب وسكنت زوجتي في غرفة من الغرف كان غرفة صينية كان عندي بنتين فأقاربي قال لي احترامهم لزوجتي ليه؟ لأن أنا كنت أستاذ في عمان وبعدين في الجبال بين هالولاد الكبار. فأبوي أول مرة الأخير بعد عودتي من القواعد من التدريب ضرب بشار نفسه رجعنا وهنا خلص لازم تدخل دورة التدريب ممنوع تخرج إلا بعد أن تنهي دورة التدريب مش متوقف والله بدي أروح أتصل بأمي بأبوي على الإشارة ما تدخل ما تخرج إلا بعد أن هي وكنا متزوجين كنت متزوج ها يعطوني في الشهر يومين الأعجب يوم في الشهر بس المتزوج يزيدونه يوم الآن صار بس أطلب أمي ليش أطلب أمك بابو امبارح جيت أمي قالت لي عائلة تغيرت يعني معاملة نساء الأقارب لي فقلت لها أنت ستكونين خيرا منهن في الدنيا مش في الآخرة بس لأن الله تكفل كنت أستشهد باب الآية والذين هاجروا في سبيل الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ما أدري لكم قلت ولا لا غيركم يعني زوجتي تقول لي ما قصرت وصار في الجامعة وصار كان احنا عندنا كان راتبنا 25 دينار واحنا في الجامعة فنعطيها طبعا للعائلة لأن احنا ماكلين شاربين يعني وما في بسكوت ولا في هذا يدخل معسكر ولا بده ولا اي واحد يدخل بسكوت يطردون معسكر ما في مثلكم ما شاء الله الواحد منكم عنده دكان في ممنوع ابدا كل المعسكر يجب ان ياكل كما ياكل اي واحد ويشرب كما يشرب والله قائد قائدنا واحد مصر عبد الله مذكره بالخير احيانا كان يفترض ان يذهب الى عمان هنا ما سائق من اخوانه فهو كان مهندس في الكويت وجاء وتعرف الذين عايشون في الكويت وفي السعوديه حياتهم في الصيف على البوبسيكولا وعلى الميراندا خاصه البوبسي هاي البوبسي ها ما بعرف يأكل ولا يشرب ولا يشرب ولذلك نقول انت عارف خايفين عن بيتك فينزل هذا القائد دنيا حارة يطلب كميتين بيتسي كمية وكمية لا لو صار صارت من اخواننا اللي ماسكين هكذا ما في بحث كل قلب اخواننا في المعسكر بيشربوا بيت يرجع لا يشربوا بيت فعمان بدك تاكل مثل مرض كما ياكل الذي في المعسكر لكن كنا والله ما شاء الله الواحد كانت ولذلك انا ليش قلت لماذا قلت لكم دعوه ضروريه لأن احنا مربيين في الدعوة أصلا نفهم إيش معنى الإمارة إيش معنى الطاعة إيش معنى الالتزام فالواحد مع إخواني المعسكر ماشي هكذا ولا تحدث أي مخالفة هم لا وهو يستعرض معركة وضروبه وضروره وعبراته
فالبناء ضروري والتربية ضرورية والحركة ضرورية والجماعة ضرورية والذين يقولون إن الإسلام يقوم بدون جماعة إسلامية هؤلاء يريدون أن يبنوا دولة في الهواء وشخصا بدون عمل. لا يمكن، لا يمكن، لا بد كبير. لكن قد يسأل السائل منه: أنا ما تربيت من قبل في دعوة إسلامية ووصلت إلى أرض الجهاد، فماذا أفعل؟ أنا أقول له: اعتني بنفسك، وانظر إلى من تثق بدينه ممن حوله، ممن تثق بدينه وعلمه، مش فقط الدين، بدينه وعلمه، واسأله عن أمورك والتزم، التزم بما يأمرك به وأطع ما يوجهك إليه. تبني نفسك تدريبيا من خلال القرآن، من خلال القيام، من خلال الصيام، من خلال الإخلاص، من خلال نية الجهاد، من خلال المطالعة، مطالعة الكتب التي يدلك عليها، ومن خلال المعارك التي تخوضها. رب العالمين يفتح عليك ويربيك وينضج نفسيتك ويسقي روحك، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الحمد والسلام، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، أحسن بجملة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان، اللهم ارفع راية الإسلام حتى دولة القرآن، واجعلنا من جنود القرآن، اللهم نسألك الحمد والسلام.
صلوا الضحى.
دخل اليوم هو تخوفاتهم من الجهاد الأفغاني. محاضرة طويلة، لكن يعني اليهود ألحوا كثيرا على إيقاف الحرب الجهاد في أفغانستان، لأنه بدأ يؤثر في العالم الإسلامي، واليهود يدركون، يعني كنت ألمح أو أفسر من خلال الضغوطات التي تقع علينا على أن اليهود يدركون أكثر من غيرهم على أن الانتفاضة قادمة. كانوا يحسون أن شيئا ما سيحصل في فلسطين بسبب الجهاد الأفغاني، ولذلك يعني الأجهزة الغربية والدول الغربية والأمريكية شددت كثيرا كثيرا بالنسبة إلى باكستان، قبل أن يبدأ هذا التجمع كان أي واحد يدخل إلى باكستان بدون تأشيرة، التأشيرة من المطار، مهما كانت جنسيته أو دينه أو هويته، خلص من المطار يعطى شهر تأشيرة اسمها تورست فيزا، لأنه الذي يأتي إلى باكستان لماذا يأتي؟ لا فيها بترول ولا فيها وظائف. فعندما بدأ هذا التجمع منع الثالثين، ووجدوا على أنه هذا ما استطاعوا به أن يحدوا من القادمين إلى باكستان، عمموا على شركات الطيران العالمية ممنوع أن تحملوا أي واحد قادم على باكستان إلا بعد أن تتأكدوا من وجود الفيزا.
بينما هذا يعني لا يشدد عليه إلا في الدول البترولية يعني يتأكدون، وقد يتأكدون ولا يتأكدون. أما باكستان فيتأكدون كثيرا من وجود الفيزا على الجواز حتى يقللوا قدوم الشباب، خاصة الشباب الفلسطيني. الشباب الفلسطيني يعني يرهبهم كثيرا أن يأتوا إلى باكستان. لا يوجد أي شاب فلسطيني دخل باكستان إلا يعني على حد علمي إلا وحققت معه المخابرات الإسرائيلية. ثم يعني شركة الطيران، طب ما لكم ولي؟ أنا معي تذكرة ذهاب وإياب، فأنا جاءتني حكومة باكستان أنتم تربحون يعني شركة. لا، تجد البنت الألمانية في مطار ألمانيا والبنت الأمريكية في مطار نيويورك تفتش في صفحات الجواز تبحث عن الفيزا، بينما ما يفعلون هذا بالنسبة للذهاب إلى لندن، بالنسبة للذهاب إلى أي بقعة أخرى. ثم يعني هم كانوا صرحوا على أنه نخشى أن يكون أن يعود الإسلام للجهاد، للجهاد الجهاد العربي كعنصر أساسي، وعندها نستطيع لا نستطيع أن نقاومه. فاستراتيجيتنا، هم اليهود يقولون في عدة صحف يدعون أحرنوت، يقولون استراتيجيتنا أن يبقى الإسلام بعيدا عن معركتنا مع العرب، وإذا استطاع المتعصبون من أبناء الحركات الإسلامية أن يثيروا مشاعر الناس ولم نستطع أن نقنع أصدقائنا من الأنظمة الصديقة أن تضربهم في الوقت المناسب، عندها سنواجه عدوا حقيقيا لا وهميا. ولقد تولت الأنظمة الصديقة عبر السنوات السنين الثلاثين عاما الماضية ضرب الحركات الإسلامية، لكن بإمكان الحركات الإسلامية أن تستثير مشاعر الناس وأن تستغل المناسبات. فإذا استغلت مناسبة ولم نستطع في الوقت المناسب أن نحرك الأنظمة الصديقة لتضربهم، عندها سنعض أصابعنا. بعدين بعد ذلك اليهود أمسكوا واحد من الذين تدربوا هنا يخطط لعملية، عملية نصف مكتب شامير نفسه. عملية البنت عفاف أو عطار هذه الذي خطط لها شاب تدرب هنا في صدى في سيارة متفجرات، تركبها بنت طيبة وتقتحم فيها مجمع الدوائر الذي فيه مكتب شامير. واكتشفها اليهود في اللحظات الأخيرة ووجدوا أن الشاب الذي خطط للعملية مهندس قد تلقى تدريبه هنا، فجن زمنه. إذن قضية حقيقية وليست وهمية. فبدأ التجديد علينا، قدمت التقارير طبعا للدول العربية أن هؤلاء لا يريدون أن يقاتلوا في أفغانستان. عبد الله عزام يجمعهم حتى يرجعوا إليكم ويعملوا مشاكل وتفجيرات في بلادكم، ففرقوا هذا الجمع بأي طريق. تولت مجموعة من السفارات يعني عملية إشعاع ضدنا و الضغوط على المحاضرة السفارة الباكستانية خاصة السفارة المصرية تولت يعني قامت بدور طيب مشكور عند إبليس. نعم. فدورها هاي تفضل بتفضل وضع طعام. نعم هم اليوم وضع طعام لأنه جائعون وخطط لهذا من قبل جائعين
السفارة المصرية.
تفضل كم وضع
جزاك الله خير متى الرجع
أياكم ارجعونا.
قلنا أنهم يعني بدأوا يضغطون علينا لي يعني يفرقوا شملنا، وكلما استشهد شهيد كلما صارت سفارته علينا. بدأوا يتصلون بالمطارات ليضيقوا على الشباب الخارجين من هنا العرب، يعني وكنت ألمس هذا طبعا من خلال المضايقات التي يتعرض عليها لنا إخوانا، والإخوة ليس معهم إقامة، ليس معهم تأشيرة، يعني تأشيرة ورقة خروج ليس معهم، فكانوا يرجعون إلى الموظفين يرضونهم بأي طريقة، موظفين السفارة ويرضونهم بأي طريقة من أجل أن يحصلوا على ختم بالإضافة على أننا ليس لنا لافتة رسمية نرفعها فوق هؤلاء الشباب، ثم افرضوا ان عندنا لافتة رسمية، يعني الهيئة او المؤسسة الإغاثية التي تساعد المهاجرين، كم واحد توظف؟ واحد، اثنين، عشرة، عشرين وبعدهم. لكن الله عز وجل يسر يعني ان الاخوة الذين في الساحة كلهم تعاونوا معنا. السفارات صارت تضغط على الاستخبارات الباكستانية حتى تطاردنا وتضيق علينا. طبعا لا يمكن ان يغلق البلد امام الناس، امام الزوار نهائيا. هم يعني في السفارات الباكستانية اعطيت تعليمات ممنوع اعطاء التأشيرة لأي واحد، خاصة أبناء فلسطين والأردن والمناطق المحيطة بإسرائيل. ويذهب الشاب إليهم يرون لحيته لا يعطونه، يحلف لحيته ويرجع إليهم يعطونه تأشيرة. نعم. يسألونه لماذا تذهب؟ فبعضهم يقول أنا مع جماعة التبديل. يقولون له أحضر لنا ورقة من جماعة التبليغ. صار جماعة التبليغ لك لا تعطي أوراق للشباب، يقولون له اخرج معنا وبعد الخروج نعطيك ورقة. نعم. الحقيقة ضيقوا كثير، لكن سبحان الله كلما ضيقوا كلما فتح الله عز وجل عليهم ويصل. تدخلت سفارات، السفارات التي في إسلام أباد يعني قلما نجت سفارة من الضغوط على الاستخبارات وعلى ومن مطاردتنا. مسلمها وكافرها وفاجرها وفاسقها الكل اشترك في المعركة. نعم. وبقدر ما يأتي من البلد من بلد السفارة شباب بقدر ما تزداد الضغوط. ثم يعني فكروا كيف نتخلص من هؤلاء. طبعا الباكستانيين في الداخل يعني عندهم مثل نوع من الديمقراطية والاتحاد الفدرالي هي أربع دول متحدة في دولة باكستان. السن دولي وبيشاور دولي والكويت دولي والبنجاب دولي. البنجاب اللي هي مركزها لاهور وبلوشستان مركزها كوتا وسرحد منطقة الحدود مركزها بيجاور وبعدين البنجاب لاهور مركزها والسند مركزها كراتشي. هي كل دولة لحالها كل دولة لها رئيس وزراء ولها وزراء فالواحد إذا ضاقت عليه في مكان ينتقل لمكان ثاني. فكروا من الذي يجمع هؤلاء الشباب؟ واحد إذا أخذناه أبعدناه من البلد ممكن هذا الجمع كله ينفض. ففجرت طائرة البوينغ في كراتشي وأنا أظن من خلال النتائج أن اليهود فجروها من أجل أن يفرقوا شملها. اليهود فجروها عمدا وقتلوا 20 باكستاني وبالتالي ذهبوا للشيخ عبد الله نصيف رحمه الله أن يبارك في عمره وحياته اللي هو الأمين العام رابطة العالم الإسلامي فقالوا له صاحبك عبد الله عزام فجر لنا طائرة البوينغ. فقال لهم يعني ابحثوا عن تهمة أخرى لعبد الله عزام الناس لا يصدقونكم بهذه التهمة لأن هذا شغل الشيوعيين واليساريين أن يقتلوا المسلمين من أجل خبر إعلامي بسيط في جريدة. يضع عبد الله عزام 20 واحد في ركبته يوم القيامة من أجل خبر إعلامي بسيط في جريدة من الجرائد. فبهت الذين ظلموا بالتالي ذهب سفير باكستان وقال للشيخ عبد المصير قال اسمع أنت لك صاحب في باكستان ونحن لا نريد أن نؤذيه إكراما لك اسحبه بأي طريقة ولا واحد راضى عن وجوده وعلينا ضغوط من كل الدول العربية من السفارات ما إلى ذلك لا بد أن تضغط أن تسحب. وقال لهم هو يشتغل بالتعليم قالوا ما بيشتغل بالتعليم قاعد حامل سلاح بقول صدعينه. قال أنا سأكتب له رسالة أن يلتزم بالتعليم. قال ما برد عليك يعتبر الضرب طبعا. قال طيب انا بعد يومين ثلاثة ضربين هناك. فجاء الشيخ عبد الله نصيف قال لي انا اخشى عليك اخشى ان يدبروا لك مؤامرة ونحن بحاجتك والله في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي. يقول لي المرافق مرافقه أخي صديق يعني وبرضه مرافقه أنا وإياه تخرجنا من القاهرة وبيني وبينه معرفة مع الدكتور يعني أخذ الدكتوراه، وكنت أدرس ثانوية في قسم واحد في جامعة الملك عبد العزيز، درست 3 أشهر. قال لي هذا عبد الله نصيف يحبك حبا كبيرا، ما نام طيلة الليل وهو يفكر فيك. قال لي أنا خايف يعملوهم عني في عبد الله. قال له أخيرا عبد الله صاحبك، قال بتقدر تقنعه إنه يطلع من هذه البلد؟ قال والله شوف فجأة. قال نحن خائفون عليك أن يدبر لك معاك. ففي الآن جامعة تفتح في النيجر تستلم الإسلام في كل مكان. قلت لكن إطلاق النار ما فيش إطلاق نار. فقص اسمه، أنا لن أخرج من باكستان إلا بواحدة من 3، لن أغادر أرض باكستان إلا بواحدة من 3، إما أن يقتلوني في بيشاور أو يقتلوني في داخل أفغانستان، أو تحددني الحكومة الباكستانية وتطردني خارج البلد. بدون هذه لا يمكن أن أخرج باختياري. وإن كان هنالك ضغوط على الشيخ عبد الله نصير، أنا لا أقبل أن يكون عليه ذرة واحدة من الضغوط. يقبل استقالتي. أنا أعمل مع رابطة العالم الإسلامي داعي، استشار تعليمي للمهاجرين الأفغان. الشيخ عبد الله رجل فيه خير كثير، وإذا آمن بقضية لا يهمه الدنيا. قال طب إيش رأيك تأتي شهرين 3 عندنا في مكة حتى تهدى الزوبعة؟ قلت له لن آتي، يعني إن خرجت أخشى أن يمنعوني من الدخول. قلت له ادخل في داخل أفغانستان ابعد عن الوجه. قلت له خلص أنا أدخل في داخل أفغانستان. فجئنا إلى هنا إلى صدى، وكانت خيرا بدأنا المعسكر. نعم بداية المعسكر لما بدأت المخابرات الباكستانية تطاردنا، جئت هنا إلى صدى، كنت أنا وأبو برهان وأبو الحارث، وبعدين جاء نور الدين. فلما جيت خرجت من بيشاور هنا، بدأت هذا الملحق العسكري المصري يشيع في اسلام اباد ان الشيخ عبد الله ان عبد الله عزام سرق فلوس المجاهدين العرب. طبعا السفارات صاروا يضيقون على إخواني. فالله عز وجل يسوق إلينا بعض الإخوان الدبلوماسيين الذين بيننا وبينهم معرفة، يعمل هذا في السفارة وهذا نعرف معرفة قديمة، صديق أو من أبناء الدعوة أو ما إلى ذلك. كله يا شيخ فلان واقع في ورطة خلصه، فلان واقع في مشكلة. أكثر واحد خدمنا أو خدم الجهاد الأفغاني رجل كان في السفارة السعودية اسمه محمد سالم محمود، نرجو الله أن يجزيه خير الجزاء يوم القيامة. يعني هذا الرجل كان يذوب إخلاصا بحق هذه القضية، وعندما تحدثه عن المآسي أفغانستان أو مشاكل الإخوة العرب يفيض الدمع من عينه. نرجو الله أن يحفظه ويبارك فيه ويتقبل منه. طبعا هم بالتالي سحبوه من السفارة عقوبة له. نعم نعم وأتعبوه بكثرة التقارير فيه وما إلى ذلك. وربنا يحمي. مرة أرجعوا خمسة من المطار إخوة جزائريين، فقلت يا أخ أبو نازل هؤلاء هم سافروا على بلاد ورجعوهم من المطار وما هم تأشيرتهم، فذهبوا. قلت له يوم الثلاثاء، قال يوم الثلاثاء يجون، فجاءوا ودخل معهم المطار. وطبعا واحد موظف في السفارة السعودية الكل بيضرب له سلام، وفي باكستان يحترمونهم احترام كبير، السعوديين لهم احترام كبير، وحتى الشعب الباكستاني يحب السعوديين لأنهم عندهم الحرمين. نعم. فأخذ الجوازات هذا الضابط وصار يكلم فيها، قال له هذه الجوازات مزورة. فأجى أبو مازن كان خارج الخارج ينتظر في صالة الـ VIP lounge، قالوا لي أبو مازن هؤلاء رفضوا. قال تعال ليش ما لماذا لا تختم لهم؟ فتح قال له هذه الجوازات صحيحة ولا مش صحيحة؟ قال له صحيح. قال له لك التأشيرة العمر؟ قال له هذه التأشيرة، قال له أنا اللي أعطيتني إياه. قال بطني تيرورست إرهابيون هؤلاء. هذا صار غضب، يغضب هو بسرعة أخونا أبو مات. قال له تيرورست ولا ما تيرورست؟ الطيارة إلنا والبلد إلنا، خليهم يخطفوا طيارتنا ويهدموا جدي. رايحين على العمرة، ادعوا له ادعوا له، صار يصيح في المطار. هذاك بهت هذا الطابق، وقع الجواز، ختم الجوازات، قال لهم يلا. يعني الحقيقة الله عز وجل كان يسر لنا كل ما ضاقت يفتح علينا هنا وهنا وهنا. لكن أكثر واحد نفعنا الله به هذا الرجل، من ليس العرب، نفع الجهاد الأفغاني، ودائما يفكر في الجهاد وفي الجبهة، وهمه أن يموت في سبيل الله أو يصل الجبهة بس، كله أجل جلال الدين، يترك السفارة، يترك هذا ويروح يبحث عن جلال الدين. أحمد جا مسعود يروح على السعودية يجمع لأحمد جا مسعود ويرسل لأحمد جا مسعود، هرات، صفي الله. ف يعني ما كثير من القادة يعرفونه في داخل أفغانستان.